إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر ما يتعلق بالمسألة الأولى إلا قليلا، وقد كانت في تعريف الطهارة لغة واصطلاحا، وما يتعلق ببعض الأمور التي تدور في هذا الفلك من أهميتها وعظيم خطرها مع بيان أثرها، لأن هذا الدين هو دين الطهارة باطنا وظاهرا، باطنا من الشرك والكفر والبدعة، وظاهرا من الحدث والخبث. فالطهارة كما هو معلوم باطنة وظاهرة، والطهارة أيضا طهارة من الحدث وطهارة من الخبث النجس، وطهارة الحدث بالوضوء أو الغسل أو بالبدل عنهما وهو الصعيد الطيب في التيمم، وأما طهارة الخبث فبالاستنزاه من البول والنجو من الغائط وبالبعد عن النجاسات العينية في البدن والثوب والبقعة، والمؤمن لا ينجسه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه، فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. والحديث في الصحيحين. فقد ظن أبو هريرة رضي الله عنه أن المسلم إذا أحدث صار نجسا، فبين له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن المسلم لا ينجس، والحدث يقتضي رفع اسم الطهارة الشرعية لا نجاسة عين المسلم. الحيض نجس، وإذا حاضت المرأة المسلمة فإنما ينجس منها محل الحيض فقط، أما سائر بدنها فإنه لا ينجس. فعن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ناولين الخمرة من المسجد. قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. والحديث عند مسلم في صحيح. الماء هو الأصل في رفع الحدث وإزالة النجاسة، فالأصل في رفع الحدث وإزالة النجاسة أن يكون بالماء. قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فقوله تعالى ماء طهورا أي يتطهر به، وهذا ذكره ربنا تبارك وتعالى في مقام الامتنان، والمعنى يمتن الله تبارك وتعالى بكونه أنزل من السماء ماء ماء يتطهر به، وهذا يفيد أن الماء هو أعظم ما يتطهر به، وهو الأصل في التطهر، ولذلك كان التطهر بالصعيد الطيب بدلا عن الماء عند عدم وجدان الماء. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فبين الله تبارك وتعالى أن التطهر بالصعيد الطيب يكون بدلا عن الماء عند عدم وجدان الماء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فجعل الماء الأصل والبدل عنه هو التيمم بالصعيد الطيب، مما يدل على أن الأصل في التطهر برفع الحدث هو الماء، وكذا إزالة النجاسة الأصل فيها أن يكون ذلك بالماء، كما ثبت في غسل دم الحيض إذا أصاب الثوب عن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. والحديث في الصحيحين. وكذلك في قصة الأعرابي الذي بال في ناحية من المسجد، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. والحديث في الصحيحين. وليس معنى هذا الأصل أنه لا تزول النجاسة إلا بالماء، إنما المراد التنبيه على كون الماء الأصل في رفع الحدث وإزالة النجاسة، وإلا فإنه متى زالت النجاسة بأي وجه كان زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. وقد ثبت في الشرع إزالة النجاسة بغير الماء في مواضع، منها الاستجمار بالأحجار، ومنها دلك النعلين بالتراب، ومنها المرور بذيل ثوب المرأة على التراب بعد مرور ذيلها على الخبث. لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة، لما في ذلك من إفساد الأموال، كما لا يجوز الاستنجاء بها. وهذا هو ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في المجموع. ومنه تعلم أن استعمال الصابون والإشنان والمواد الكيماوية في إزالة النجاسة لا حرج فيه، وأنه يحصل به وصف الطهارة الشرعية بمعنى إزالة النجاسة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: المقصود هنا التنبيه على أن النجاسة من باب ترك المنهي عنه، فحينئذ إذا زال الخبث بأي طريق كان حصل المقصود، ولكن إذا زال بفعل العبد ونيته أثيب على ذلك، وإلا إذا عدمت النجاسة بغير فعله ولا نيته زالت المفسدة ولم يكن له ثواب ولم يكن عليه عقاب. الأصل في الأعيان الطهارة، فكل عين الأصل فيها أنها مباحة طاهرة إلا ما ثبت الدليل بخلافه، فإذا ثبت دليل بنجاسة عين حكمنا به، أي بنجاسة الشيء، فالعينها هنا هي الذات، ذات الشيء، وإلا فالبقاء على الأصل هو المعتمد. فالأصل أن كل عين مباحة طاهرة إلا ما ثبت الدليل بخلافه. قرر هذا الأصل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأورد 10 أدلة على ذلك، منها قوله تبارك وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قال رحمه الله مبينا وجه دلالة الآية على المقصود،
وإذا كان ما في الأرض مسخرا لنا جاز استمتاعنا به. ثم قال: الأصل في الأعيان الطهارة لثلاثة أوجه، أحدها أن الطاهر ما حل ملابسته ومباشرته وحمله في الصلاة، والنجس بخلافه. وأكثر الأدلة تجمع جميع وجوه الانتفاع بالأشياء أكلا وشربا ولبسا ومسا وغير ذلك، فثبت دخول الطهارة في الحل وهو المطلوب. والثاني أنه إذا ثبت أن الأصل جواز أكلها وشربها، فلأن يكون الأصل ملابستها ومخالطتها الخلق أولى وأحرى. فإذا ثبت حل مخالطة الشيء وممازجته فحل ملابسته ومباشرته أولى، وهذا قاطع لا شبهة فيه. وطرد ذلك أن كل ما حرم مباشرته وملابسته حرم مخالطته وممازجته، ولا ينعكس. فكل نجس محرم الأكل، وليس كل محرم الأكل نجسا، وهذا في غاية التحقيق. الوجه الثالث أن الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات محصاة مستقصاة، وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر، يعني ما لم يرد دليل على نجاسته فهو طاهر. فالأصل في الأعيان الطهارة، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بخلق، وعليه فالأصل طهارة الأعيان، ولا يحكم بنجاسة عين أي شيء ولا ذات إلا بدليل صريح صحيح سالم عن المعارضة. فلا يحكم على شيء بأنه نجس ولا نجس إلا بدليل صحيح صريح سالم عن المعارضة. تندرج الطهارة الصغرى تحت الطهارة الكبرى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أمرنا الله سبحانه بالطهارتين الصغرى والكبرى، وبالتيمم عن كل منهما. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأمر بالوضوء، هذا أمر بالوضوء، والوضوء الطهارة الصغرى. وقال تعالى بعد ذلك: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فأمر بالتطهر من الجنابة، وهي الطهارة الكبرى. وقال تعالى في سورة النساء: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وهذا يبين أن التطهر هو الاغتسال، فهذا يبين لنا قوله تعالى في سورة المائدة: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. قد يقول قائل: وما التطهر؟ نقول: انظر في سورة النساء، قال تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فبين أن التطهر هو الاغتسال. القرآن يدل على أنه لا يجب على الجنب إلا الاغتسال، وأنه إذا اغتسل جاز له أن يقرب الصلاة. والمغتسل من الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر كما قال جمهور العلماء، وكذلك ليس عليه فعل الوضوء، ولا ترتيب ولا موالاة عند الجمهور، وهو ظاهر مذهب أحمد. وقيل: لا يرتفع الحدث الأصغر إلا بهما، وقيل: لا يرتفع حتى يتوضأ، روي ذلك عن أحمد. القرآن يقتضي أن الاغتسال كاف، فتندرج الطهارة الصغرى تحت الطهارة الكبرى. فالرجل إذا اغتسل من الجنابة صلى، لا يلزمه أن يتوضأ. صحيح أن الغسل منه ما هو كامل ومنه ما دون ذلك، والغسل الكامل يؤتى بالوضوء بين يديه فيتوضأ، وقد يؤخر غسل الرجلين إلى الآخر، وقد يأتي بالغسل في سياقه في الوضوء. ولكن إذا لم يتوضأ وأتى بالغسل ولو على غير الصورة الكاملة في الاتباع، فحينئذ يقال له: غسلك صحيح. وهو لم يتوضأ نقول له: صلي ولا شيء عليه، لأن الطهارة الصغرى وهي الوضوء اندرجت تحت الطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة في المثال المضروب. والقرآن يقتضي ذلك، يقتضي القرآن أن الاغتسال كاف، وأنه ليس عليه بعد الغسل من الجنابة حدث آخر. ارتفع الأصغر لما ارتفع الأكبر، وصار الأصغر جزءا من الأكبر، كما أن الواجب في الأصغر جزء من الواجب في الأكبر، فإن الأكبر يتضمن غسل الأعضاء الأربعة، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية: واللواتي غسلن ابنته رضي الله عنها وعنهن، قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. والحديث في الصحيحين. في رواية البخاري: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. فجعل غسل مواضع الوضوء جزءا من الغسل، لكنه يقدم كما تقدم الميامن. وكذلك الذين نقلوا صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كعائشة رضي الله عنها، ذكرت أنه كان يتوضأ ثم يفيض الماء على شعره ثم على سائر بدنه، ولا يقصد غسل مواضع الوضوء مرتين، وكان لا يتوضأ بعد الغسل. فيقول قائل: ولكنه توضأ. فيقال: وأي شيء في ذلك؟ هذا الوضوء وقع قبل رفع الحدث الأكبر أم قبله؟ قبله. فهل يعتد به وضوءا؟ يعني الآن توضأ بين يدي الغسل، صار متوضئا، يعني تحل له الصلاة الآن، فأي شيء كان؟ ولذلك لم يكن يقصد غسل مواضع الوضوء مرتين صلى الله عليه وسلم، وكان لا يتوضأ بعد الغسل. فدل الكتاب والسنة على أن الجنب والحائض لا يغسلان أعضاء الوضوء ولا ينويان وضوءا، بل يتطهران ويغتسلان كما أمر الله تعالى. فالطهروا أراد به الاغتسال، فدل على أن قوله في الحيض: حتى يطهر فإذا تطهر، أراد به الاغتسال كما قاله الجمهور مالك والشافعي وأحمد. ومن قال هو غسل الفرج كما قال داود الظاهري فهو ضعيف. ينبغي علينا أن نعرف قاعدة من القواعد المهمة فيما يتعلق بدين الله رب العالمين. هذه القاعدة: أن صفة العبادة تؤخذ من مجموع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالقاعدة في صفات العبادات أنها تؤخذ من مجموع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ بالزائد فالزائد منها. وهذا ضرورة، وإلا فإن الذي سن العبادات إنما سنها بوحي، والذي أتى بها وفصلها إنما أتى بها وفصلها بوحي، فكان يتبع ما يوحى إليه. وسنن العبادات لم يحصها استيعابا أحد بمفرده، كما قرر ذلك العلماء وعلى رأسهم الإمام الكبير الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه قال: إنه لا يحيط بالسنة إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ ابن حجر: إن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤخذ مجموعها من مجموعهم. فصفة العبادة تؤخذ من مجموع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام الذي قاله الحافظ رحمه الله قاله في الصلاة، وهو ينطبق على صفة أي عبادة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالوضوء والغسل وصفة الركوع والسجود وما أشبه، مع ملاحظة أن المقصود بالسنن ما يشمل الركن والواجب والمستحب، إذ قضية دلالة ورود السنن على حكمها الشرعي التكليفي والوضعي قضية أخرى كما هو معلوم في الأصول. والمقصود أن سنن العبادات تؤخذ من مجموع ما ورد، والمقصود بالسنن هنا ما يتعلق ويشمل الركن والواجب والمستحب. أحوال ورود صفة أو هيئة في العبادة، لا تخرج أحوال ورود السنن في صفة عبادة من العبادات عن الأحوال التالية: الحال الأولى أن يأتي النص صريحا في أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصفة أو أمر بها، ويتفق جميع من نقل صفة هذه العبادة على حكايته، فهنا يقال هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم، يدل على أن هذه الصفة تأخذ حكم الأمر الذي تبينه، وإلا غايته تأكيد الاستحباب. المضمضة والاستنشاق مثلا. اتفق كل من حكى صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذكرها. قال الحافظ: لم يحكي أحد ممن وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة. فهنا اقترنت مداومة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعل مع وقوعه بيانا للأمر القرآني بالوضوء. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الأمر يقتضي الوجوب، وفعله الذي داوم عليه واقع في بيان الواجب فهو واجب. الأمر يقتضي الوجوب، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه واقع في بيان الواجب فهو واجب. بل قد جاء الأمر صريحا بالمضمضة والاستنشاق، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمضمضة والاستنشاق. الحال الثانية أن يأتي النص صريحا في أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصفة أو أمر بها، وتأتي نصوص أخرى تدل على أنه لم يفعل هذا الفعل. فهنا لا يخرج الأمر عن الصور التالية: الصورة الأولى أن يأتي النص صريحا في أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصفة أو أمر بها، مع نص آخر صريح في أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذه الصفة. ففي هذه الصورة يكون تركه صلى الله عليه وسلم لفعل هذه الصفة أحيانا يكون دليلا على أنها ليست بواجبة، فيكون الترك لبيان الجواز. فيكون الترك لما؟ لبيان الجواز. فيكون تركه صلى الله عليه وسلم لفعل هذه الصفة أحيانا دليل على أنها ليست بواجبة. مثال ذلك ما جاء في صفة الغسل. فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. هذا حديث صحيح من رواية عائشة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت ميمونة رضي الله عنها، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم كما عائشة زوجه رضي الله عنه، قالت ميمونة رضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه 2 أو 3، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. وهذا في الصحيحين. هذان الحديثان يتضمنان صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء حديث آخر صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل في غسله كثيرا مما ذكر في الحديثين السابقين، بل جاء من قوله صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. والحديث أخرجه مسلم في الصحيح. فدل حديث أم سلمة رضي الله عنها على أن الأمور التالية الواردة في صفة غسله صلى الله عليه وسلم غير واجبة، وهي غسل اليدين قبل الغسل 2 أو 3. حديث أم سلمة يدل على أن ذلك ليس بواجب، وما يأتي بعده كذلك كمثله: الوضوء كوضوء الصلاة، ومنه المضمضة والاستنشاق. حديث أم سلمة يدل على أنه ليس بواجب. كذا الدلك وإمرار اليد على الجسد، حديث أم سلمة يدل على أنه ليس بواجب، لأنه قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهري. فهذه الصورة الأولى، أن يأتي النص صريحا في أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصفة أو أمر بها، مع نص آخر صريح على أنه لم يفعل هذه الصفة. ف ففي هذه الصورة يكون تركه صلى الله عليه وسلم لفعل هذه الصفة أحيانا يكون دليلا على أنها ليست بواجب كما مر في أحاديث الغسل. الصورة الثانية أن يأتي النص صريحا في أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصفة مع نص آخر لم يذكر فيه أنه فعل هذه الصفة، وبعبارة أخرى مع سكوت النصوص الأخرى عن التعرض لهذه الصفة بنفي أو إثبات. مثال ذلك ذكر اسم الله في أول وضوء، وسكوت النصوص الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر ذلك في أول الوضوء. فهنا تقول إن سكوت النصوص الأخرى عن التعرض لهذه الصفة بنفي أو إثبات لا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم تركها في نفس الأمر، فالبقاء على الروايات الصريحة في إثبات الصفة هو الأصل، ويكون حكم هذه الصفة حكم أصلها إلا إذا قام دليل بخلافه، فنبقى على ما ورد مصرحا به. وأما النصوص التي لم يرد فيها نفي ولا إثبات فإنها تعود إلى ما ورد فيه ما هو مذكور وما لم يتعرض له في تلك النصوص بنفي ولا إثبات، كما في ذكر الله تبارك وتعالى أول الوضوء. وتعلم أن كثيرا من العلماء ومنهم الشيخ الألباني من المتأخرين المعاصرين يقول لابد من الإتيان بالتسمية على الوضوء، وهذا واجب وعليه، فإذا تعمد تركه فوضوءه باطل. كيف يكون ذلك كذلك وهنالك نصوص لم يصرح فيها لا بنفي ولا بإثبات أنه ذكر على الوضوء الله عز وجل، كما في كثير من الأحاديث التي مرت الإشارة إلى بعضها؟ فنقول ولكن النص الذي ورد فيه ذكر التسمية على الوضوء هو الذي يعاد إليه تلك النصوص التي لا إثبات فيها ولا نفي. الحال الثالثة أن تتنوع النصوص في حكاية فعله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة، فهنا يقال كل ذلك سنة، ويكون من باب اختلاف التنوع. كل ذلك سنة، من فعل العبادة على أي صفة أصاب السنة، واللوم يدخل على من اقتصر على صفة واحدة ورفض مشروعية سواها أو هجر غيرها أو فاضل بينها دون دليل، مثل الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فكل ذلك سنة وكله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكتنوع الصفات الواردة في صفة مسح الرأس. الحال الرابعة أن يأتي ذكر هذه الصفة في العبادة الصغرى التي تدخل متداخلة مع عبادة كبرى لا تذكر فيها هذه الصفة. لها صورتان: الأولى أن تسكت النصوص الواردة في العبادة الكبرى عن ذكر هذه الصفة فيها، فهنا يقال ذكرها في الصغرى يدل على طلبها في الكبرى من باب أولى، وعدم ذكرها لا يدل على عدم وجودها أصلا، إلا أن يأتي نص صريح في أنها ليست بواجبة في الكبرى فهذا قرينة على عدم وجوبها في العبادة الصغرى. الصورة الثانية أن تذكر هذه الصفة في العبادة الصغرى، صورة كالوضوء والكبرى كالغسل، أن تذكر هذه الصفة في العبادة الصغرى وتأتي النصوص صريحة في ترك هذه الصفة في العبادة الكبرى، أو يقوم الدليل على عدم وجوبها في الكبرى. هنا يقال إن ترك هذه الصفة في العبادة الكبرى دليل على عدم وجوبها فيها، وهذا قرينة على عدم وجوبها في العبادة الصغرى. مثاله ذكر الله في أول الوضوء، جاء نص صريح في وجوبه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. والحديث حديث حسن لغيره، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وحسنه ابن الصلاح وابن كثير، وقواه المنذري وابن حجر، وحسنه لغيره الألباني كما في الإرواء. هذا حديث تقوم به الحجة، وهو صريح في وجوب ذكر اسم الله تبارك وتعالى على الوضوء، فهذا نص في نفي كمال الوضوء الواجب لمن لم يذكر اسم الله عليه. وليس من الصحابة ولا التابعين من قال بالشرطية التي لا يعذر فيها بترك العمل جهلا أو نسيانا، ويلاحظ أن جميع من حكى صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكي ذكر الله أول الغسل، بل حديث أم سلمة رضي الله عنها نص صريح في أن ذكر الله لا يجب في الغسل، ولفظه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ تصنع ضفائر، فإذا أرادت أن تغتسل من الجنابة فهل عليها أن تنقض ضفائرها وترسل شعرها لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهري. وهنا يتقوى قول القائلين باستحباب ذكر الله أول الوضوء، لأن الغسل عبادة كبرى تندرج فيها العبادة الصغرى، فإذا لم يجب في العبادة الكبرى ذكر اسم الله تعالى في أولها دل ذلك على أنه ليس بواجب في الصغرى. هذا كله على سبيل الاستدلال، وإن تمسكت بالنص كما فعل كثير من أهل العلم قلت بالوجوب، وعليه فإذا ترك فالوضوء باطل لا يصح. نعود إلى المسألة الثانية في مسائل الطهارة. المسألة الثانية: الماء الذي تحصل به الطهارة. الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث، وهذا الشيء هو الماء. والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور، وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره. فالماء الطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته. هذا تعريف آخر. فما هو الماء الطهور؟ هو الباقي على أصل خلقته، هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. الباقي على أصل خلقته أي على صفته التي خلق عليه، سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد، أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار، أو كان مقطرا لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ولقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح وصححه الألباني: لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، هو الطهور ماؤه. فماء البحر وماء الثلج، يعني الثلج إذا صار ماء، وكذلك البرد وماء العيون وماء الأنهار والماء النازل من السماء، كل ذلك ماء طهور، هو طاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليه. لا تحصل الطهارة بمائع غير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلو كانت الطهارة تحصل بمائع غير الماء لنقل عادم الماء إليه ولم ينقل إلى التراب. لو كانت الطهارة تحصل بمائع سوى الماء لنقل فاقد الماء عند فقدان الماء لا إلى التراب، وإنما إلى مائع سوى الماء، فهو أقرب في مشاكلته للماء، ولكنه عند فقد الماء نقل إلى التراب، فدل على أنه لا تحصل الطهارة بمائع غير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك. المسألة الثالثة: الماء إذا خالطته نجاسة. النجاسة معنوية كالشرك، وحسية وهي النجاسة العينية، وهذه النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها لأنها نجاسة عينية كالكلب وكالخنزير ونجس العين، فلو أنك ليفت بماء المحيط لم يطهر، يعني لو أنك غسلته بماء الأرض كلها لا يطهر لأنه نجس العين. الروافض عليهم من الله ما يستحقونه يقولون إن النواصب، يعنون بالنواصب أهل السنة، أنجاس الأعيان، وهم الأنجاس، عليهم من الله ما يستحقون. فالنجاسة تكون عينية أعني الحسية، النجاسة معنوية وحسية. الحسية تكون عينية وهذه لا يمكن تطهيرها كنجاسة الكلب والخنزير، ونجاسة حكمية فتكون عينية أي نجسة العين، وتكون حكمية وهي النجاسة التي تطرأ على محل طاهر كالثوب يصيبه البول أو يصيبه الدم، فهذا لابد من غسله حتى تزول النجاسة. وإزالة النجاسة الحكمية تكون من ثلاثة أشياء، من الثوب والبدن والمكان، فيطلب إزالة النجاسة الحكمية من الثوب ومن البدن ومن البقعة ومن المكان. الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، ريحه أو طعمه أو لونه، فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث سواء كان كثيرا أو قليلا، لأنه تغير أحد أوصافه الثلاث، وأوصاف الماء الثلاث هي الريح والطعم واللون. فالماء سواء كان قليلا أو كثيرا إذا خلطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، الريح أو الطعم أو اللون، فإنه يكون نجسا بالإجماع لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث سواء كان كثيرا أو قليلا. أما إذا خالطت الماء نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به، وأما إن كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهارة به. وحد الماء الكثير ما بلغ القلتين فأكثر، والقليل ما دون ذلك. القلة هي الجرة، جمعها قلل وقلال. لماذا سميت قلة؟ سميت قلة لأنها تقل أي ترفع وتحمل. قال الخطابي: وقد تكون القلة الإناء الصغير الذي تقله الأيدي ويتعاطى فيه الشراب كالكيزان ونحوها، وقد تكون القلة الجرة الكبيرة التي يقلها القوي أي يحملها ويرفعها القوي من الرجال. الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، وهي الريح أو الطعم أو الرائحة، سواء كان قليلا أو كثيرا، فإنه يكون نجسا، وحينئذ لا يترتب على استعماله شيء، فلا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا. أما إذا خالطت النجاسة الماء ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة فينظر، إن كان الماء كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به. ماء خالطته نجاسة ولكنها لم تغير أحد أوصافه الثلاثة، ننظر هل هذا الماء كثير أو قليل؟ إن كان قليلا صار نجسا، وإن كان كثيرا لا ينجس. ما حد القلة والكثرة؟ أن يبلغ القلتين. القلة تساوي ما يقارب 60 و100 ونصف لترا من الماء. القلتان 5 قرب أيضا، هذا تقدير آخر، القلتان 5 قرب، وكان هذا معمولا به قديما، ولكن في هذا العصر كيف نعرفها؟ القلة الواحدة ما يساوي 60 و100 لترا ونصف اللتر من الماء، يمكن أن تحدد ذلك تحديدا مقاربا. إذا كان قد بلغ القلتين فهو كثير، وحينئذ تحصل الطهارة به ولا يصير نجسا. إن كان دون هذا القدر، دون القلتين، فإنه حينئذ يكون قد تنجس ولا يترتب عليه حصول الطهارة. ما الدليل على ذلك؟ وما الذي أتى بذكر القلتين وما أشبه؟ هل هو من كلام الفقهاء؟ حاشا، بل هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه الألباني في الإرواء. إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ولفظه: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، وصححه الألباني في الإرواء. فهذا حكم الماء إذا خالطته نجاسة. المسألة الرابعة: الماء إذا خالطه طاهر. الماء إذا خالطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان أو الإشنان بالضم والكسر، وهو معرب وهو حمض تغسل به الأيدي، يقال له بالعربية الحرض لأنه معرب، يعني منقول إلى لغة العرب وليس منها، هذا معرب، فهو الأشنان أو الإشنان، وأما في العربية فاسمه الحرض. فإذا خالط شيء من ذلك، السدر أو الصابون أو الإشنان أو أوراق الأشجار، أو خالط غير ذلك من المواد الطاهرة الماء ولم يغلب ذلك المخالط عليه، فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة، من الحدث والخبث، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي، فلم تجدوا ماء، أي ماء، ما يصدق عليه لفظ الماء فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي، فيعم كل ماء، لا فرق بين الماء الخالص والماء المخلوط، بشرط أن يكون مطلقا لا مقيدا، يعني إذا خالطه بعض العجين. ولكن هذا المخالط الطاهر، إذا نظرت أنت إلى الماء الذي خالطه هذا المخالط الطاهر، لم تجد وصف المخالط قد غلب عليه، فإذا قلت هذا ماء عجين خرج عن إطلاقه. أما إذا خالطه هذا المخالط الطاهر مع بقائه على إطلاقه فلا بأس حينئذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته رضي الله عنهن: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. والحديث في الصحيحين. هذا حكم الماء إذا خالطه طاهر. المسألة الخامسة: حكم الماء المستعمل في الطهارة. الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر في نفسه مطهر لغيره على الصحيح. فالماء المستعمل في الطهارة طاهر مطهر على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل الخبث ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة: الرائحة والطعم واللون. فالماء المستعمل في الوضوء إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة باق على أصل الطهورية، فيمكن أن يتوضأ به سوى المتوضئ، أو أن يتوضأ به هو مرة أخرى. الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام أنه لم يتغير منه أحد أوصافه الثلاثة: الرائحة والطعم واللون. ما الدليل؟ دليل طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه بفتح الواو، وهو الماء المتوضأ به، والحديث عند البخاري في الصحيح، ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا كما في الصحيحين، ولو كان نجسا لم يجز فعل ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساء كانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار. الأتوار جمع تور، وهو إناء يشرب فيه، فكانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار ويغتسلون في الجفان، جمع جفنة كالقصعة. مثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل من الماء، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه وقد كان جنبا: إن المؤمن لا ينجس، والحديث في الصحيحين. فإذا كان الماء باقيا على أوصافه الأصلية، يعني لا لون ولا طعم ولا ريح، لم تتغير أحد أوصافه الثلاث، فما الذي جرى فيه؟ الجنب ليس بنجس العين، فالماء الطاهر الطهور لاقى طاهرا، فما الذي جد؟ طالما أن الماء باق على أصل أوصافه التي هي له. المؤمن لا يندس كما في الصحيحين، وإذا كان ذلك كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له، وإنما هو طهور لاقى طاهرا، فلا بأس حينئذ من استعماله في الطهارة طالما أنه لم يتغير واحد من أوصافه الثلاثة. قد يقول قائل الماء كثير والحمد لله، لا تجزع فسوف يقل. ثم إن الدين لم ينزل لنا وحدنا وقد أنعم الله علينا بكثرة الماء، هنالك أقوام لا يجدون قطرة الماء، هذا الدين للجميع في جميع الأحوال في جميع الأزمان في جميع الأمكنة، وهذا كذلك لأنه دين الله. والإنسان لا يسرف من الماء ولو كان على نهر جار، ويتقي الله تبارك وتعالى فيه، وهو مسؤول عن استعماله لذلك الماء وإن كان وفيرا وفرة لا تحصى. قال الإمام الظاهري ابن حزم رحمه الله: فلا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن كل متوضئ يأخذ الماء فيغسل به ذراعيه من أطراف أصابعه إلى مرفقه، وهكذا كل عضو في الوضوء وفي غسل الجنابة، وبالضرورة والحس يدري كل مشاهد لذلك أن ذلك الماء قد وضعت به الكف وغسل، ثم غسل به أول الذراع، يعني أنت تأخذ الماء هكذا تغسل به الكف، ثم ينزل هذا الماء المستعمل في غسل الكف فينزل إلى أول الذراع إلى المرفق، مستعمل هو أو لا؟ مستعمل، هذا مستعمل بيقين. ثم إنه يرد يده، ثم يرد يده في الإناء وهي تقطر من الماء الذي طهر به العضو، وهو ماء مستعمل، فيرد يده في الإناء وهي تقطر من الماء الذي طهر به العضو، فيأخذ ماء للعضو الآخر، فبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه لم يطهر العضو الثاني إلا بماء جديد مازجه ماء آخر مستعمل في تطهير عضو آخر، وهذا لا مخلص منه. من الذي يستطيع أن يتخلص من هذا الإيراد؟ المسألة السادسة: آثار الآدميين وبهيمة الأنعام. السؤر هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه، فالآدمي طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، وكذلك الجنب والحائض. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن لا يندس، كما في الصحيحين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وهذا في صحيح مسلم. وقد أجمع العلماء على طهارة السؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها، أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح أن سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا، أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس. دليل ذلك الحديث السابق، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه وما يطرقه من الدواب والسباع، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة في القطة التي قد شربت من الإناء، قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء. ولأنه يشق التحرز منها في الغالب، فلو قلنا بنجاسة سؤرها ووجوب غسل الأشياء لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن هذه الأم. أما سؤر الكلب فإنه نجس، وكذلك الخنزير. أما الكلب فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ، أي شرب منه بلسانه، إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. الحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم. وأما الخنزير فلنجاسة عينه ولخبثه وقذارته، قال تعالى: فإنه رجس. ثم بعد ذلك يأتي إن شاء الله تعالى الباب الثاني في الآنية، وفيه مسائل نسأل الله تيسيره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.